الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في العقيدة الواسطية عند مسألة الإرادة والمشيئة، وعرفنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية، وأن الإرادة الكونية متعلقة بخلقه، فكل ما خلقه الله عز وجل من محبوب أو مبغوض فقد أراده الله سبحانه وتعالى كونا، وأن الإرادة الشرعية متعلقة بأمره الشرعي، فكل ما أمر به شرعا وأحبه ورضيه فهو مراد له شرعا. وعرفنا أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، لا بد من وقوع المراد، وأما الإرادة الشرعية فقد يقع المراد وقد لا يقع. سبق الكلام على ذلك الدرس الماضي، وقرأنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ومن لم يفرق بين النوعين فقد ضل كالجهمية والقدرية. وعلمنا أن الجبرية وهم أن الجهمية وهم الجبرية في هذا الباب ضلوا حين لم يفرقوا بين الإرادتين، وهكذا القدرية ضلوا حين لم يفرقوا بين الإرادتين على ما سبق إضافة. قال رحمة الله عليه يعني شيخ الإسلام: فالإرادة الكونية كقوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، والدين كقوله ما يريد الله ليجعل والدينية كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله ما يريد ذلك، لكن العبد قد يوقع نفسه في الحرج وقد لا يوقع، أما الله سبحانه وتعالى فلا يريد لنا الحرج. الآية قال: فالمحبة والرضا أخص للإرادة خلافا للمعتزلة. فالمحبة والرضا أخص للإرادة خلافا للمعتزلة، وهؤلاء المعتزلة ظنوا أن كل ما أراده الله سبحانه وتعالى فهو محبوب له ومرضي، كل ما أراده الله عز وجل فهو محبوب له ومرضي، ولهذا ذهبوا إلى أن ما لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه فليس بمراد له، ولم يفرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية. لو قالوا غير مراد له شرعا لا كونا لأصابوا، لكنهم نفوا الإرادة مطلقا من غير تفصيل. قال: فالمحبة والرضا أخص من إرادة خلاف للمعتزلة وأكثر الأشاعر القائلين إن المحبة والرضا والإرادة سواء. ولهذا منهم من يقول في بيان الإرادة أن الإرادة أن في بيان المحبة والرضا يقولون المحبة هي الإرادة، يقولون المحبة هي الإرادة والرضا هو الإرادة. ومنهم من يقول إرادة منهم من يقول يفسر المحبة والرضا بالإرادة، في إرادة الإنعام وإرادة الثواب، ومنهم من يفسر ذلك بنفس الثواب وبنفس الإنعام. وكل هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. فالمحبة ليست هي الإرادة، والرضا ليس هو الإرادة. المحبة صفة والرضا صفة والإرادة صفة أخرى، فهذه صفات متنوعة ولا تلازم بين الإرادة والمحبة والرضا إلا إذا كانت الإرادة إرادة شرعية، فإن الإرادة الشرعية ملازمة لمحبة الله ورضاه. وأما إذا كانت الإرادة كونية فقد تكون في المحبوب وقد تكون في المبغوض على ما سبق إيضاحه. قال: فأهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق ولا يرضاه وإن كان قد أراده كونا وقدرا، لكن المعتزلين يقولون لم يرده سبحانه وتعالى، ينكون الإرادة مطلقا، يقول الله ما أراد الكفر والفسوق، وإنما العباد هم الذين أرادوا ذلك وخلقوا ذلك بأنفسهم فأثبتوا خالقا غير الله عز وجل. العبد له الكسب والله سبحانه وتعالى له الخلق، لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت. العبد يكسب الأمور الأعمال يأتي بها بإرادته ومشيئته، والخلق لله وحده لا شريك له. قال: فأهل السنة يقولون إن الله لا يحب الكفر والفسوق ولا يرضاه وإن كان قد أراده كونا وقدرا، كما دخل سائر المخلوقات بما في ذلك من الحكمة. نعم، سائر المخلوقات هي داخلة في إرادة الله عز وجل، أراد الله أن يخلقها وخلقها، وهي مختلفة، مخلوقات نابعة ومخلوقات ضارة، مخلوقات طيبة كالملائكة وكالأنبياء والرسل وكصالح المؤمنين، ومخلوقات خبيثة رديئة كالشياطين. والخالق هو الله عز وجل، هو الذي أراد أن يخلقها فخلقها عز وجل. قال: كما دخل سائر المخلوقات ما في ذلك من الحكمة، فالذي خلق المخلوقات الخبيثة إنما خلق لحكمة هو الله عز وجل. وهكذا إذا خلق الله عز وجل الكفر والفسوق ونحو ذلك لحكمة، لله عز وجل حكمة في خلق الأفعال الخبيثة أو في خلق الذوات الخبيثة، فهو الذي خلق الذوات الخبيثة كالشياطين، وهو الذي خلق الأفعال الخبيثة كالكفر والفسوق والعصيان لما له في ذلك من الحكمة، وإن كان الله عز وجل لا يحب ذلك ولا يرضاه باعتبار الشرع، باعتبار الإرادة الشرعية، لا يحب الله عز وجل ذلك ولا يرضاه، لكنه أراده كونا وخلقه لما في ذلك من الحكم العظيمة التي إن علمنا شيئا منها فهو يسير، وما نجهله من حكمة الله عز وجل أعظم وأعظم. لو لم يخلق الله عز وجل الكفر والفسوق والعصيان، ولو لم يخلق الله عز وجل الشياطين وأتمع الشياطين الكافرين والمجرمين لما ظهر الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أحب الخلق إلى الله، الرسل الأنبياء، ولما ظهر الجهاد وقيم الجهاد في سبيل الله عز وجل، وظهر من يضحي بنفسه وماله في مرضات الله سبحانه وتعالى، لم تظهر كثير من الأعمال التي يحبها الله عز وجل، فإن الشيء إنما يظهر بضده، الشيء يظهر بضده، فيظهر الإيمان بضده الذي هو الكفر، ويظهر بعد ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، والشيء كما عرفنا يظهر بظهور ضده. فكم لله عز وجل من الحكم، وكم لله من الأمور التي يحبها ويرضاها من خلق تلك الأمور التي هي من قبيل الشر، فيخلق الشر لا للشر، والشر ليس إليه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل ليس في ذاته شر ولا في أفعاله ولا في صفاته سبحانه وتعالى، وإن خلق شرا لا لإرادة الشر ولكن لحكمة باهرة. إن علمنا شيئا كما عرفنا من ذلك فهو يسير، وما خفي علينا أعظم وأعظم من حكم الله عز وجل. قال رحمة الله عليه: وهو إن كان شرا كما دخل المخلوقات من ذلك من الحكمة، وهو إن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل، فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى شخص يكون عديم الحكمة، بل لله في بعض المخلوقات حكم قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها. انتهى من كلام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية بالتصرف. والواجب أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى حكيم، في أفعاله وإن جهلنا الحكمة، لكن نتيقن ذلك ونجزم أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله، ما خلق المخلوقات الخبيثة إلا الحكمة، وما خلق الكفر الفسوق والعصيان إلا الحكمة. وتلك الحكمة محمومة لله عز وجل، وإن كانت تلك الأمور مكروهة لله سبحانه وتعالى، لكن تلك الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل تلك الشرور محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه قوله: فمن يريد الله أن يهديه، أي من شاء سبحانه أن يدله ويرشده ويوفقه ويجعل قلبه قابلا للخير، هداه سبحانه وتعالى وفقه، فهداية القلوب إليه سبحانه. يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، فلا تطلب الهداية إلا منه سبحانه، فهو الهادي، كما قال سبحانه: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وفي الحديث: كلكم ضال إلا من هديكم، استهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. وليست هذه الآية معارضة لحديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله خلقت عبادي حنفاء، وفي رواية: مسلمين فاستعنتهم الشياطين. فإن الله خلق بني آدم فطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيئ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهلا لا يعرف شيئا. يعني كون الله عز وجل خلق العباد على الفطرة، ليس المراد أن الله عز وجل خلق العباد على التوحيد، أي المولود يولد وهو يوحد الله سبحانه وتعالى، يعرف أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق والمالك والمدبر والمحيي والمميت، وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. فإن المولود كما هو معلوم يولد مجاهد أي شيء، أخرج الله عز وجل العباد من بطون أمهاتهم وهم لا يعلمون شيئا، ليس هذا هو المراد بخلق الله عز وجل العباد على الفطرة، وإنما المراد بذلك كما قال رحمة الله عليه أنه فطرهم على قبول الإسلام، يعني إن عرض عليهم الإسلام قبلوه واتجهوا إليه، ففطرهم تتجه إلى الحق إن عرض لهم الحق، وإن علموا تعلموا، وإن دلوا على الخير اتجهوا إليه لولا قطاع الطرق من شياطين الإنس والجن. فإذا لم يوجد قطاع الطرق من شياطين الإنس والجن اتجهوا إلى الإسلام وإلى التوحيد، فإن النفوس متجهة إلى ذلك، هذا هو المراد. وليس المراد كما عرفنا أنه يولد هو عالم بكل شيء، عالم بتوحيد الله عز وجل، هذا خلاف ما يزول الإنسان في من حوله، في نفسه وفي من حوله من المخالق من الصغار الذين يولدون. قال: فإن الله خلق بني آدم فطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعرف شيئا، هو قبل التعليم ضال، كما قال الله عز وجل، يعني كما قال الله عز وجل: فمن يريد أن يهديه شخص ضل الإسلام ومن يريد أن يضله، يعني كما قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، إيش الذي ورده؟ نعم، كلكم ضال إلا من هديته، كما قال الله عز وجل: كلكم ضال إلا من هديته، أي فالنص فيه باعتبار الفعل، باعتبار الفعل هو ضال جاهل، المخلوق يخلق وهو جاهل ما عنده شيء، ما عنده هداية، فهو جاهل وضال يخلق على هذه الصفة إلا من هداه الله سبحانه وتعالى بالفعل. وإن وأما الفطرة فكما عرفنا عبارة عن قوة في النفس تتجه إلى الحق، وليست هي هداية ومعرفة الحق والتبصر به، وإنما هي قوة جعلها الله عز وجل في النفس إلى ما طرد الشخص عن قطاع الطرق من شياطين الجن والإنس، لاتجهت الفطرة بالتعليم إلى العلم وبالهداية إلى الهدى، اتجهت مباشرة إلى الإسلام إن علمت الإسلام وأمذت به وإلى التوحيد. إذن هذا هو المراد وبهذا يزول الإشكال في مثل هذه الأدلة. قال لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهلا لا يعرف شيئا، كما قال سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الآية، فإن هداه الله سبب له من يعلمه الإسلام فصار مهديا بالفعل، وقبل ذلك مهديا بماذا؟ بالقوة. قال فإن هداه الله سبب له من يعلم الإسلام فصار مهديا بالفعل بعد أن كان مهديا بالقوة، وإن خذله قيض له ما يغير له فطرته، كما قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصرانه أو يمجسانه. الحديث قوله يشرح صدره للإسلام أي يوسع قلبه للإيمان بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله، يعني هذا من أراد الله عز وجل له الخير، يشرح الله عز وجل له صدره أي يوسع صدره. فالإسلام ما يقبله ضيق الصدر، وهكذا العلم لا يدخل في القلوب الضيقة وإنما يدخل في القلوب الواسعة، كما ضرب الله سبحانه وتعالى ذلك في الوديان، سالت أودية بقدرها، أودية واسعة وأودية صغيرة كل على حسب، فمن ضاق إلى النهاية ما بقى له متسع فإنه لا يقبل الخير وإن كان فيه سعة يسيرة على قدره، يأخذ من الخير على قدره، كالوديان إن اتسعت قبيلة الماء الكثير وإن ضاقت قبيلة الماء على حسبها، فسالت أودية بقدرها فاحتمل الشيء زبدا راميا. فعلى كل فإذا أراد الله عز وجل بالعبد الخير فإنه يوسع صدره حتى يقبل الإسلام. قال قوله من يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وفي المقابل من أراد الله عز وجل إضلاله ضيق عليه صدره، فإذا ما ضاق الصدر ما قبل الخير وما قبل أعظم الخير الذي هو الإسلام ضيقا حرجا. أي من شاء سبحانه أن يضله عن الهدى يجعل صدره ضيقا أي عن قبول الإيمان، وحرجا أي شديد الضيق، أي نعم يجعل صدره ضيقا حرجا أي ضيقا شديد الضيق. قال وكان حرج أي ضيق كثير، قال وحرج أي شديد الضيق ولا يبقى فيه منفذ للخير، ومكان حرج أي ضيق كثير الشجر لا تصل إليه الراعية، والحرج أيضا الإثم، لكن المضر به فيما يطاف في هذا الموضع الضيق، فالله سبحانه وتعالى يجعله كذلك. أما ما يفهم بعض الناس أن المراد بميد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا أن العبد هو الذي يفعل هذا بنفسه، هذا ما هو صحيح، وإنما الأمر بيد الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي يشرح الصدور وهو الذي يضيق الصدور، وليس أن العبد إذا أراد الإسلام أنه هو يشرح صدره أي يوسع صدره، وأن العبد إذا أراد الضلال أنه هو يضيق صدره، بل هذا فعل الله عز وجل، فالله يوسع صدر من شاء ويضيق صدر من شاء. والله سبحانه وتعالى فعل دائم بين الفضل والعدل، فمن وسع الله عز وجل صدره للإسلام فهذا لفضله، ومن ضيق الله عز وجل صدره فهذا لعدله، ولا ظلم في أفعال الله عز وجل، وإنما هي دائرة بين الفضل والعدل. قال قوله كأنما يصعد في السماء أي كلف أي إذا كلف الإيمان كأنما يصعد في السماء لشدته عليه، هذا هو المعروف من تفسير هذه الآية، كأنما يصعد في السماء يصعد بمعنى يتكلف الصعود، يعني إذا أمر بالإيمان وقد ضيق الله سبحانه وتعالى صدره وجعل صدره ضيقا حرجا، إن أمره آمر بالإيمان إن أمره آمر بالإسلام فإنه لا يطيق الإسلام، لا يطيق ذلك، كما أنه كالذي يريد أن يصعد في السماء يصعد إلى السماء من غير آلاف للصعود، لا عن طريق طيران ولا له أجنحة حتى يصعد إلى السماء، فيحاول الصعود إلى السماء فيجد في ذلك الشدة والتعب ولا قدرة له على الصعود في السماء، فهكذا إذا ضيق الله عز وجل صدر العبد بحيث أنه لا يقبل الإيمان، فمن جاء يأمره بالإيمان والإسلام فإنه لا يستطيع ذلك، بل الأمر عليه في غاية الشدة والضيق. وليس المراد بذلك أن الإنسان إذا صعد إلى السماء قل الأكسجين وشعر بالاختناق، ليس هذا هو المراد. الله سبحانه وتعالى يخاطب العباد بما يفهمونه، يخاطب الله سبحانه وخاطب الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وخاطب الناس بما يفهمونه بلسان عربي مبين. هذه أشياء التي قد يعني إن صحت في الواقع فلا يفسر كلام الله عز وجل على حسب الأمور المستجدة، فإن الله عز وجل خاطب الناس بما يفهمون، فخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، نزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام وقد فهمه وعقله وسمعه العرب وفهموه وعقلوه، فخاطب الله عز وجل العرب بما يفهمون وما يعقلون، وما خاطبوا بالأمور الخفية وإنما بالأمور الظاهرة الذي يعرفونه فيعقلونه ويفهمونه، أما الأشياء الخفية فإنهم لا يفهمونها ولا يعقلونها، فلا يحمل كلام الله عز وجل على الأمور الخفية وإنما يحمل على الشيء المعروف الذي يعرفه الناس. ويفسر كتاب الله عز وجل كما هو معلوم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا بآثار الصحابة بلسان العرب، ما هو بالأمور المستعجلة، ما في تفسير جديد لكتاب الله عز وجل، ما عندنا شيء جديد. كتاب الله عز وجل قد فسر وبين، وبينه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ما في أشياء تحتاج إلى تفسير جديد. نقف إلى هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله عليه إلى هنا والحمد لله.